الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي وإخواني، السفر الطويل إذا انتهى إلى رؤيتكم زال التعب كله. أي والله، والمهمة الشاقة تبدو يسيرة سهلة إذا اجتمعت هذه القلوب في بيت من بيوت الله عز وجل. وقد قلت العصر، من اللي كان معنا في مسجد التوبة؟ أحد الحاضرين معنا في مسجد التوبة؟ واحد. طيب، قد قلت العصر في مسجد التوبة من واقع ما عملت فيه من المجالات، يمكن المشايخ عملوا فيما هو خير مني، في الدواوين الملكية واللجان الوزارية والمسؤوليات الكبيرة، والله وأشهد الله أنني لم أجد مجلسا ألذ وأكرم من الجلوس مع إخواني في بيوت الله. جلسنا مع الملوك، جلسنا مع الوزراء، جلسنا مع الأمراء، جلسنا مع الأثرياء، لم نجد مجلسا نشعر بشراح الصدر وقرة العين وبهجة الفؤاد وسعادة النفس والرجاء والقربة والزلفة إلى الله والرغبة فيما عند الله كما لو جلسنا أو كما كنا في مجلس كمثل مجلسكم هذا. نذكر الله في أحب البقاع إلى الله، وأحب البقاع إلى الله إيش؟ المساجد. ونشتغل في أحب البقاع إلى الله بأحب الكلام إلى الله، وأحب الكلام إلى الله، ارفعوا صوتكم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الكلمات الأربع يقول عنها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: لأن أقول، يقول صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. نعمة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى ينطق لسانك ويحرك شفتيك ويهدي قلبك أن تنشغل بذكر الله في بيت من بيوت الله مع إخوان لك في الله، تحفنا الملائكة، تغشانا السكينة، تتنزل علينا الرحمة، يذكرون الله في من عنده. والله عز وجل ذكر في كتابه أنه: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. كم في الدنيا، في الكون، في العالم، في الكرة الأرضية، كم في الكرة الأرضية من الغابات، كم في الغابات من الأشجار، أحد يقدر يعد؟ كم في الأشجار من الأغصان، كم في الأغصان من الأوراق؟ يقول الله: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. يعني ورقة أصغر من هذه القطعة الصغيرة، هذه القطعة بس، مش الزهرة، لا، هذه لو سقطت ورقة، ما وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ومكانها ومتى وأين وما صفتها وما لونها. فإذا كان الله يعلم سقوط أوراق الأشجار في الغابات في الكون، فهل يخفى على الله سجود الساجدين وركوع الراكعين؟ ألستم بمرأة ومسمع من الله عز وجل؟ أليس الله يرى من يزني ويرى من يسجد؟ أليس الله يرى من يشرب الخمر ومن يشرب زمزم وهو يطوف عند الكعبة؟ أليس الله يرى من يأكل الربا ويرى من يتصدق في بناء المسجد؟ أليس الله يرى من يلعن زوجته ومن يحب زوجته ويتقرب إليها بالأخلاق الحسنة؟ أليس الله يرى الصغير والكبير والدقيق والجليل؟ إن الله يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ولذلك يا أحبابي إذا دعاكم الشيخ شريف ونسيت حقيقة أن أشكره وأشكركم في بداية هذا اللقاء على تنظيم هذا الملتقى وهذه الدورة، ولعلكم لا تعرفون من هو هذا الرجل الذي بجواري، هذا الرجل مدير مكتب الدعوة الذي عاصرت أنا وإياه تأسيسه في مدينة الرياض عام 1413 هجري قبل 22 سنة. أول مكتب للدعوة في الجهة التي نحن فيها اسمها البديعة تأسس قبل 22 عاما، كان هذا الرجل هو المدير للمكتب، وعلى يده تأسس ذلك المكتب وتوسع وأصبح فيه أقسام الطباعة والحج والعمرة وأقسام الجاليات واللغات الأردية والسنهالية والتقالو والمليالم والأردية ولغات كثيرة. كان هذا الحبيب الذي لا تعلمون هذا الكلام من قبل كان مديرا لنا في مكتبنا، وكنا إخوة متحابين، وله أب صالح من نوادر العلماء الذين لهم يد شريفة في الإشراف على طباعة المصحف الشريف، فلا غرابة أن نجد الفرع من ذلك. الأصل ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. ولما رأيت الدكتور الشيخ حسام الجابري شقيق الشيخ عرفت أنه هذا ليس بغريب، فأهنئكم على هذا الرجل، وإني لا أستغفر الله من ذلك الذنب الذي فعلناه، فخسرنا هذا الرجل فخرج منا، وأهنئكم على الطاعة التي بعثتموها فأكرمكم الله بقدومه إليكم. هل تقبلون أن أقنعه يعود معي للسعودية؟ يا ناس آخر كلام، الله يجزيك خير، هنيئا لكم، هنيئا لكم بحبكم له وحبه لكم. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم، وشيخنا الحاضر الحبيب الله يمتع بحياته وإياكم. أحبابنا، الذي أود أن أبدأ به قبل أن ندخل في التفاصيل أن المسلم في بلاد الغرب أصبح في وطن وليس في هجرة، هذه نقطة مهمة جدا. الناس اليوم استوطنوا هذه البلاد فما عادوا مهاجرين، لا، أصبحوا أهل وطن. كم مليون نفس موجودة في أوروبا؟ كم مليون نفس مسلمة؟ ملايين. كم بلغوا يا شيخ عدد المسلمين في أوروبا؟ في أوروبا لا وش 3 ملايين يعني المسلمون بلغوا عشرات الملايين، عشرات الملايين. المسلمون في أوروبا عددهم يزيد عن سكان المملكة والخليج، عدد ليس بالقليل. ما عادوا عمال مهاجرين، صاروا أصحاب وطن، استوطنوا. كم عدد المساجد التي بنوها؟ كم عدد الجوامع التي شيدوها؟ يقول أحد مراكز الدراسات في جنوب السويد في مدينة مالمو إن دول الاتحاد الأوروبي تشهد كل شهر جامعا جديدا يفتتح. طيب هذه الجوامع يجب أن تكون رحمة على أوروبا، هذا البعبع الذي هم يخافونه وما يسمى بالإسلاموفوبيا. نقول لا لا لا، إذا كان نبينا رحمة للعالمين فيجب أن يكون أتباع هذا النبي استمرار وامتداد وتكريس لهذه الرحمة. رحمتنا بالناس حولنا ديانة وعبادة، كما نعبد الله بالصلاة والسجود والركوع، نعبد الله برحمة الصغير والإشفاق على الكبير والإحسان إلى الجار وأداء الأمانة والصدق في الحديث ونبذ الخيانة والوفاء بالعقود والعهود والجد في العمل ومراقبة الله عز وجل مع المسلم وغير المسلم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ما قال الله لا ينهاكم أن تعاملوهم بالخلق الحسن، قال أن تبروهم. البر درجة أعلى أعلى وأعلى، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. أحبابي، هؤلاء المسلمون في هذه البقاع إنهم لمن أسباب رحمة الله، لأن الأرض إذا خلت من الساجد والراكع باتت أرض صخط، فأنتم رحمة بالركوع والسجود،
أنتم رحمة بالصيام والزكاة والصلاة، أنتم رحمة بالمعاملة الطيبة الحسنة. والأمر الآخر لجميع المسلمين وليس فقط للمسلمين في نوبة أو في برشلونة أو إسبانيا أو أوروبا، أقول لجميع المسلمين، يجب أن نتذكر دائما أن أغلى وأثمن وأنفس وأزكى وأجمل وأطيب ما نملكه ما هو؟ إسلامنا، ديننا، عقيدتنا. وأنا أجزم أن هذا المعنى موجود لديكم جميعا وموجود لدى ملايين المسلمين في أوروبا. والدليل أنني لو أتيت بمسلم فقير معدم لا يملك شيء تنبح عليه الكلاب إذا علمت فقره، كما قال أحمد شوقي: يمشي الفقير وكل شيء ضده ويرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت ذا نعمة هشت إليه وحركت أذيالها، وإذا رأت يوما فقيرا معدما نبحت عليه وكشرت أنيابها، حتى الكلاب تعرف الفقير. فأقول لو أتينا بمسلم فقير معدم وقلنا: تعال أنت فقير، ما عندك ما تدير وما عندك والو، والشكارة خاوية، تعال إيش رأيك نعطيك أكبر بنك موجود في إسبانيا فيه ملايير مليارات اليورو، بس نريد شيء واحد. واخا وش هذا؟ إنك تكون كافر تكفر ونعطيك البنك بكل المليارات اللي فيه، يقبل ولا لا؟ يقبل. ليش؟ لأن الإسلام أغنى من المليارات، الإسلام له أغنى له من المليارات المتراكمة في البنك. ولو أتينا إلى رجل أعمى لا يبصر الطريق ولا يعرف الليل من النهار والشمس من الظلام، قلنا: تعال إيش رأيك عندنا علاج يجعل عينيك تفتح وترى الوجوه والليل والنهار والسماء والأرض والشجر والأخضر والأصفر والأحمر وتعرف كل شيء، بس شيء واحد من أجل أن نرد إليك البصر بالعلاج، أنك تكون كافر ويرجع لك البصر، ماذا يقول؟ قال: لا لا لا، خلوني أعمى على الإسلام ولا مبصر مع الكفر، صح ولا لا؟ إذن الإسلام أعظم نورا في قلبه من نور عينيه. ولو أتينا إلى معاق على كرسي الإعاقة، هانديكاب، وش تسمون أنتم المعاق هذا على؟ معاق؟ أي نعم. لو جئنا إلى معاق وقلنا له: عندنا علاج يجعلك مثل سعيد عويطة، عداء عداء، ما احناش قايلين نوى المتوكل لأن حشومة المرأة تجري مع رجال، ها؟ لو جعلناه عداء مثل سعيد عويطة وقلنا: خلاص انسى شيء اسمه الهانديكاب والكرسي، سوف تصبح سريع المشي، ما عندك إعاقة، بشرط واحد تكون كافر. قال: لا لا لا، اللهم خليني معاق وأبقى على الإسلام ولا أمشي على الكفر، صح ولا لا؟ إذن الإسلام أحب إليه من العافية، والإسلام أحب إليه من البصر، والإسلام أحب إليه من الغنى والأموال. وقس على ذلك، إذن هذا المعنى الذي شرفنا الله به وأكرمنا به وهدانا إليه ووفقنا إليه، إسلامنا، عقيدتنا، توحيدنا، يجب أن نعلم أنها أثمن وأغلى وأزكى وأنفس وأجمل وأفضل ما نملكه في الحياة. ولذا أكرمنا الله بهذه التسمية، فقال سبحانه: هو سماكم المسلمين. هذه التسمية نفتخر بها، لأن الإنسان لو أن أحدا من المسلمين قيل له: يا كافر، ما يطيق هذا الشيء أبدا. فما دامت التسمية على الإسلام هي العز والفخر، فلنشعر أن الإسلام هو الغنى ولو لم نجد في الجيب يورو واحد، والإسلام هو النور ولو لم نبصر إلا الظلام في الليل والنهار، والإسلام هو الصحة والعافية ولو كان الإنسان معاقا، والإسلام هو السعادة والفرحة والبهجة. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إيش فضل الله ورحمته؟ من يقول لي؟ فضل الله ورحمته كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جيء إليه بكنوز كسرى غنيمة غنمها المسلمون لما فتحوا بلاد فارس بلاد إيران حاليا. لما فتح المسلمون بلاد فارس دخلوا بلاد إيران. من أجل ذلك الرافضة الشيعة يكرهون عمر بن الخطاب ويلعنون عمر بن الخطاب، وبعضهم في صلاته يقول اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما أبا بكر وعمر، ويلعنون عائشة ويقذفونها بالفاحشة كما يفعل مجرمهم الخبيث في لندن الذي يعتقد الذي يعقد كل عام في العشر الأخير من رمضان في الوقت الذي الناس يتحرون ليلة القدر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هو يعقد مؤتمرا يلعن فيه عائشة. كل سنة يدير مؤتمر، العام الماضي جمع أطفال صغار ومعهم بالونات وكاتبين عائشة في النار ويطلقون البالونات في السماء، ويصرح خبيثهم بالكلمة التي لا يستطيع مسلم أن ينطقها في عرض جارته فضلا أن تقال في أم المؤمنين عائشة، والتي سماها الله الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم أهل النفاق. فالشاهد أن أولئك لما جاءوا لما الصحابة لما فتحوا بلاد فارس جاءوا بماذا؟ جاءوا بالغنائم، جاءوا بالكنوز، بالذهب والفضة والزمرد والياقوت والول إلى آخره. فلما نثروها كذا في سماط كبير في سفرة نثروها بين يدي عمر بن الخطاب، فأخذ عمر بن الخطاب عودا يقلب هذه الذرة، يقول هكذا بالعود، مع عود خشب يعني غصن شجرة، ويقلب كذا كأنه ينظر إلى البعر وإلا إدمن الغنم، ما كأنه ينظر إلى ذهب، يعني ما قال الذهب الفضة، لا 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 لا، أخذ ينظر إليها هكذا ويقلبها بنفس، يعني كأنه يرى حطاما خسيسا من عرض الدنيا. فقال أحد الصحابة يا أمير المؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا افرح. فقال عمر ما صدقت، فضل الله ورحمته كلام الله وكلام رسوله، أما هذا فهو مما يجمعون، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هذا الذي يجمعون. أحبابي أعظم شيء يجب أن نتذكره وأن نذاكره وأن نذكر به وأن نتراجع الحديث فيه، وهو مسألة أن أثمن ما نملكه ديننا عقيدتنا إسلامنا طاعتنا لربنا عز وجل، هذا الدين والعز والفخر به والالتزام به واجبنا، كنا في مكة عند الكعبة ولا في المدينة عند الروضة الشريفة جوار قبر نبينا صلى الله عليه وسلم في المسجد المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كنا في شفشاون ولا في وجدة ولا في الناظور ولا في البوليساري ولا في الصحراء ولا في العيون ولا في الزمالك ولا إيه ولا أنتم في شبرا يا شيخ؟ ها منصورة في المهندسين، أقدع ناس أقدع ناس. المهم نفتخر بالإسلام حيثما كنا، وهذه أهم رسالة يجب أن نغرسها في عقول أولادنا وبناتنا، حتى لا يشعر ولد أو بنت أو شاب أو فتاة أنه يحمل شيئا رخيصا أو شيئا يزهد فيه أو شيئا قد فرض عليه أو شيء، لا، نحن نحمل دينا نعتز به أكثر من عزنا بأعلى ما يملك الناس، ديننا أغنى لنا من المليارات، أعز لنا من أي شيء، أنفع لنا من أي شيء، بل وديننا الذي نعتز به أيضا نتعبد لله فيه بمنتهى اللذة، نتلذذ بديننا كما نشرب الماء البارد على الظمأ. ليش بعض المسلمين ينحرف؟ استقيم شوية بعدين ينحرف، يمشي شوية في الطريق بعدين يروح للقارو، شو اسمه القارو والقرقوبي هذا، ها المخدرات شو اسمها، ها دروغن، لا عند لغة المغرب له اسم، ها الحشيش، نعم. البعض يظن أن الإسلام شيء رخيص، لا، نحن نتلذذ بالإسلام كما نشرب الماء البارد على الظمأ. هل يوجد شيء ألذ على الإنسان حينما يكون ظمآنا من الماء البارد الرقراق في الجدول السلسال العذب الزلال؟ لا يوجد. فإذا نحن نتلذذ بالإسلام كما نتلذذ بشرب الماء البارد على الظمأ، نتلذذ بالإسلام كما نأكل الشواء واللحم اللذيذ على الجوع، نتلذذ بالإسلام كما نلبس الثياب الجميلة في الشتاء، نتلذذ بالإسلام كما نغطي أبداننا بالفراش الناعم في البرد. هكذا تتلذذ بالإسلام. إذا عشت مع الإسلام بهذه الطريقة مستحيل تفرط فيه ولا تزهد فيه أبدا. ثم أيضا شيء آخر يجب أن نتذكر وأن لا يغيب عن أذاننا أبدا، أننا في التزامنا وتمسكنا وتشبثنا وعظنا بالنواجذ على أحكام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أننا نعلم أننا نتمسك بما أمر الله، لأن الله الذي أنزل القرآن هو الذي خلق الإنسان. فالذي أنزل القرآن، أعطوني مصحف، أعطوني مصحف جزاك الله خير، الذي أنزل القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجعل هذا القرآن هدى ونور وروح وذكرى وشفاء، الله الذي، يا أخوان هذا ما هو؟ إيش هذا؟ هذا كلام الله القرآن، محرف ولا لا؟ لا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أحد قدر يزيد فيه ولا ينقص؟ أبدا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله الذي أنزل هذا القرآن وفيه الآيات، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، كل ما أمرنا الله به وكل ما نهانا عنه، الله الذي أنزل القرآن هو الذي خلق هذا الإنسان. فالذي وجهك وأمرك في هذا القرآن هو الذي خلقك، ثق تمام الثقة أن الله ما أمرك هنا بأمر إلا فيه سعادتك ومصلحتك، وما نهاك إلا لما فيه ضررك، ولذا أمرك بما يسرك ونهاك عما يضرك. إذن إذا جاءك أصحاب الشبهات الذين يثيرون المتشابهات ويجادلون بالباطل، قل لهم أأنتم أعلم أم الله؟ كان في فتاة من الله عليها بالهداية وتحجبت وكان حجابها عن قناعة. الأخوات يشوفوننا؟ عندهم شاشة ولا ما عندهمش؟ عندهم الشاشة. أبغى بناتي يسمعون هذا الكلام مزيان. تمام. إحدى الأخوات من الله عليها بالحجاب والاستقامة، فجاء من يريد أن أنت الحجاب التشدد التنطع، أنت كذا، أنت تحرمين نفسك، أنت فشرح الله صدر هذه الفتاة بكلمات. قالت من الذي أمرني بالحجاب؟ أليس الله؟ قال عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قال وليذنين عليهن من جلابيبهن، قال كل الآيات التي فيها الأمر بالحجاب، أليس الله هو الذي أمرنا بالحجاب في القرآن؟ قالوا نعم. قالت من أعلم أنتم أم الله؟ لو قالوا نحن أعلم بك من الله الذي خلقك كفروا ولا أحد يقبل منهم كلام. قالوا لا، الله أعلم. قال طيب سؤال ثاني، الله الذي أمرني بالحجاب هو أرحم بي أم أنتم أرحم بي من الله؟ قالوا لا والله، الله أرحم. ثم قالت لهم طيب الله الذي أمرني بالحجاب هو أحكم الحاكمين ولا أنتم أحكم وأعلم؟ قالوا لا، رب العالمين أحكم، يعني ما شرع الحجاب إلا لحكمة ليس عبث، وشرعه رحمة لأنه الرحمن الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمة الله رحمة الله عظيمة. قالت طيب إذا كان الله أعلم وأحكم وأرحم، ليش دهرين للصداع أنتم تبغون ترك الحجاب؟ الله أعلم وأرحم وأحكم، منكم يا من تجادلونني كذلك نقول لك أيها المسلم إن كل أمر مما أمرك الله به فاستمسك بالذي أوحي إليك فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هذه الثقة بدينك بعقيدتك بإيمانك بالوحي بالكتاب بالسنة تجعلك لو تمشي بين العراة لا تلتفت إلى نجاساتهم، ولو تمر على قوارير الخمر لا تلتفت إلى قطرة منها، ولو تجري أنهار الربا من تحتك لا تأخذ درهما حراما. هذه الميزة الحقيقية للمسلم في بلاد الغرب، ليس يتمنى أن يجد فرصة فينقض على الحرام، بل الحرام موجود عذات اليمين وذات الشمال، ومع ذلك دائما يقول إني أخاف الله، إني أخاف الله، إني أخاف الله. ولذا أبشره بهذه البشارة وهي جنة وجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. المسلم الذي لا يعلم أن هذا القرآن روحه سيعيش جثة هامدة ولو تحرك بين الناس. المسلم الذي لا يعلم أن هذا القرآن هو الروح، أنا أو أنت إذا لم نتيقن أن هذا القرآن هو الروح فإننا سنكون جثة هامدة ولو تحركنا مع الناس، لن نكون نعيش حياة حقيقية إلا إذا أيقنا أن هذا القرآن هو روحنا. والمسلم الذي لا يعلم ولا يتيقن ولا يعتقد أن هذا القرآن هو نوره فإنه يتخبط في الظلمات حتى لو كانت الإضاءة فوق رأسه. قال تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا. فأحييناه وجعلنا له نورا، احنا حييناه بماذا وجعلنا له نورا بماذا؟ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أغلب الناس الآن يمشون في الظلمات تحت الأضواء وجثث هامدة لكنها تتحرك، لكن من هو الذي حياته بالروح وطريقه بالنور؟ هو أنت، أنت، أنت أيها المسلم، وأنت، أنت أيتها المسلمة. دليل آخر، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. قال أوحينا إليك روحا ثم قال جعلناه نورا، إذن هذا هو الروح، هذا هو النور. حينما بشرني الشيخ شريف جزاه الله خير أن هناك عدد كبير منكم حفظ سورة البقرة وآل عمران فرحت فرحا عظيما، قلت هذا هو طريق الاستقامة الصحيح. ليست الاستقامة مجرد شوية أناشيد وشعارات وهتافات وصياح، الاستقامة الحقيقية أن يكون لديك حظ من كلام الله وكلام رسوله، أن يكون لك حظ من كلام الله رب العالمين وكلام سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام. استقامة الحقيقية أن يكون عندك الغنى بالقرآن. قال الشاطبي رحمه الله وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا. العمر الذي يمضي ما حمل صاحبه القرآن راح عمره سبهللا. يا إخوان عندنا عجائز أعمارهم في الستين ختموا القرآن، والله عندنا في الرياض عجائز يذهبون إلى دور التحفيظ ما قالت أنا عجوز وليت شارفة ولا قالت أنا كبيرة ولا قالت أنا ما عاد أحفظ، جاهدت حتى حفظت كتاب الله عز وجل. اليوم
كثير من المسلمين يقلب في القنوات ولا يقلب في صفحات القرآن. كم قناة قلبت وكم صفحة من القرآن قلبت؟ كم حديث قلبت وقرأت وكم جريدة؟ بعض الناس يعطيك نشرة الأخبار، والله اليوم في اللوموند والديلي تيليغراف والسنداي تايمز واليو اس اي تو دي والانديبندنت ويو اس تي، ويعطيك كل نشرات الأخبار. طيب ممكن تسمعني حديث؟ والله ما نعقل والو، ما عندي حديث أبدا. ليه يا حبيبي؟ صار قلبك مستودع لنشرات الأخبار واللي راح واللي جاء واللي مشى واللي، ولا عندك خبر من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحبابنا، إن من أعظم ما أمرنا به في هذا القرآن الخلق الحسن الذي أثنى به الله على نبيه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وقمة الأخلاق في لزوم القرآن. ولذلك قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان خلقه القرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن ترى القرآن مجسدا في سيرة شخص فإن أجمل وأفضل وأكمل وأعلى وأرقى وأزكى وأطيب من تمثل القرآن في حياته هو سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على حبيبنا، اللهم صل وسلم على شفيعنا، اللهم صل وسلم على قائدنا، اللهم صل وسلم على قدوتنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أحبابنا، إن هذا الخلق يرفع الله به الدرجات. أنا سأترك الوقت للشيخ لأنني يبدو أنني أسرفت. لا لا لا، عفوا، أنا أسرفت ونسيت. هنا بيننا مع ناصر يعني يعني ستداول الحديث في هذا الأمر، هكذا البرنامج يعني. دوي بالصح. طيب خلاص. لا 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 أبدا. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، يجزاكم خير، الله يفيدكم، الله يفيدكم ويحفظكم. فبس أختم يا أخوان حتى لا أخذ الكلام على فضيلة الشيخ، أقول إن من نعم الله تعالى أن أكرمنا بأن ابتسامة الشفتين وطلاقة الوجه وانطلاق الجبين وهذه البشاشة تجعلك في أعلى درجات الأجر والجنة. قال صلى الله عليه وسلم إن من أقربكم مني مجالسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا. الإنسان المسلم يتواضع لأخيه، مسلم يكون فيه رحمة بأخيه، وأفضل الأخلاق مع الزوجة. يعني بعض الناس ما شاء الله أخلاق ضريف مع الناس لكن واعر مع الزوجة، قازح. نعطيهم أي أخواني؟ للأسف تجده كريم على الناس بخيل على الزوجة. حاشاكم، أخلاق ممتازة ويدير النكتة والهدرة المزيانة والسواليف مع الناس وعند الزوجة كأنه ملك الموت قد دخل ليقبض روح الكافر. علاش يا أخويا؟ ابتسم فإن تبسمك في وجه أخيك صدقة. طيب تبسمك في وجه زوجتك إيش، ذنب؟ لا يا أخي، صدقتان. تبسمك في وجه أي واحد من المسلمين صدقة، وتبسمك في وجه زوجتك خير، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. بعض الناس ما عندوش الرحمة ولا اللطف مع الأهل. ابتسم يا أخي، ابتسم. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أخطأت بعض أمهات المؤمنين بشيء مما يصيبها من غيرة النساء فلا يزيد على أن ينظر إليها ويتبسم صلى الله عليه وسلم. أحد إخواننا الله يسامحه قالت له زوجته يا أبا فلان أنا زوجتك وعشيرتك وأم أولادك وصاحبة فراشك وطاهية طعامك وغسيلة ثيابك وبيني وبينك عهد ووعد ومدة وعقد، يعني عايشين مع بعض، وأنا ألبس أجمل الثياب، ما تقول هذا قميص جميل، وندير أفضل العطور، كأن الله لم يخلق لك أنف، ما عندك، ما تشم ريحة طيبة، ونتجمل لك بالكحل
وبالتجميل ولا كأنك ترى بشرا حولك. ليش يعني ما تسمعني كلمة حلوة يا نا؟ قولي آمين. قال الرجال إيش يدعو لها؟ قالت آمين. قال أسأل الله أن يزينك في عيني كما زين لفرعون سوء عمله. من يتأمل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في حسن الأخلاق يجد بالفعل أن هذه الأخلاق كما أسلف الشيخ أبو آدم وأسلف الشيخ شريف جزاه الله خير وسمعنا أنها عبادة من العبادات. البعض دائما يظن أن العبادة هي طواف وركوع وسجود واعتكاف وأن ما سوى ذلك فليس ثمة عبادة. والحقيقة يا إخواني أن الحياة بطولها وعرضها محراب كبير للعبادة. الحياة محراب كبير للعبادة في كل لحظة في كل مجال في كل ميدان من أمور الحياة ومجالاتها وميادينها أنت في مقام عبادة. ومن بين هذه العبادات التي يتقلب فيها المتقرب إلى الله الملتمس الثواب من عند الله المتحري اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجد عبادة ترتبط بحسن الخلق. الآن قل لي بربك أعطني بابا من أبواب الحياة ليس فيه سبيل وطريق ووشيجة وعلاقة بعبادة حسن الخلق. ادخل بيتك حسن الخلق مع زوجتك خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. حسن الخلق مع أطفالك حينما النبي صلى الله عليه وسلم يضرب أروع الأمثلة في حسن الخلق مع الصغير والطفل. تأتي أمامة ابنة بنته زينب زوجة العاص بن أبي الربيع أو العاص بن الربيع فتمشي تتعثر تلحق به صلى الله عليه وسلم. الطفل لما يلحق بك ماذا يدل عليه؟ تعود منك الابتسامة والمداعبة والملاعبة والرفق. الطفل إذا رأى الوجه المكفهر العبوس يبكي ويصرخ ويهرب، وإذا تعود من الوجه الابتسامة والبشاشة واللين واللطف يقبل ويغاغي ويناغي ويقترب ويتعلق ويتسلق. فأمامة بنت ابنته زينب تعلقت به صلى الله عليه وسلم وهو خارج يصلي، فماذا قال؟ خذوا هذه الطفلة ابعدوها عني، أنا طالع للصحابة أنا طالع المسجد. حملها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه على كتفه وصلى بالناس وأمامة على كتفه. الآن الشيخ شريف لو جاءنا وولده على كتفه يصلي بنا، الشيخ مسطي اليوم وش يدير في المحراب؟ جايب واحد الدري يصلي فيه جنون. النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة. إذن هناك خلق مع الزوجة وهناك خلق مع الطفل. وفي موقف آخر خرج صلى الله عليه وسلم يخطب فتعلق به الحسن سيد شباب أهل الجنة وأخو الحسين سيد شباب أهل الجنة وأمهم الزهراء سيدة نساء أهل الجنة وأبوهم علي حط رحاله بالجنة ليسمع الرافضة ماذا نقول عن أهل البيت. نحن نحب أهل البيت فلماذا يلعنون صحابة رسول الله؟ أليست أم كلثوم بنت علي زوجة عمر بن الخطاب؟ يلعنون عمر ويقولون ارتد وكفر ونافق، وعلي بروايات كتب الشيعة زوج ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب. فإن كان معصوما فلماذا هذا المعصوم زوج عمر؟ وإن لم يكن معصوما بطلت العصمة في دين الرافضة. أحبابي الحسن جاء يتعثر في ثوبه فحمله صلى الله عليه وسلم وخطب على المنبر والحسن على يده، وسجد صلى الله عليه وسلم في صلاته فجاء الحسن والحسين يركبان على ظهره متعودين.
هذا يدل على أنه عودهم صلى الله عليه وسلم إذا جاء أنه يحبو صلى الله عليه وسلم على يديه وركبتيه فيركبان على ظهره الشريف فيقول نعم الجمل جملكما صلى الله عليه وسلم. حسن الخلق. ولذلك لما جاء الأقرع بن حابس التميمي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قد أجلس الحسن على فخذه الأيمن والحسين على فخذه الأيسر ويضم ظهورهما إلى صدره ويشمهما ويقبلهما، فقال الأقرع بن حابس أو تقبلون الصبيان؟ فقال صلى الله عليه وسلم ولم لا؟ فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك من لا يرحم لا يرحم. إذن أنت الراحمون يرحمه الرحمن، الحديث المروي بالسلسلة، الذي يرحم الطفل يستحق من الله الرحمة. وهذا حسن خلق مع الأطفال، تأديب الأطفال. كنت غلاما تطيش يدي في الصحفة، قال يا غلام سم الله وكل مما يليك. تعليم، تأديب، أخلاق رائعة جدا جدا. حسن الخلق في خروجك. يقول جرير بن عبد الله البجلي ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. يقول عمرو بن العاص كنت أجد من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اللين والرقة واللطف، قال حتى ظننت أنني أحب الناس إليه. من عظيم أخلاقه، يعني هذا خلق الدار. من أخلاق الدار أنه كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله يساعد أهله، يحلب شاته ويخصف نعله ويكون في مهنة أهله. إذن عندنا كوكب، يعني لو أن أحدا أراد أن يؤلف كتابا يقول أخلاقه صلى الله عليه وسلم في المنزل، أخلاقه في الطريق، أخلاقه في المسجد، أخلاقه مع غير المسلمين، تجعل أبواب وفصول كثيرة. فمن أخلاقه في الطريق أنه إذا رأى الصحابة تبسم في وجوههم، فقال عمرو بن العاص ظننت أنني أنا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ يقول رجاء يقول أنت. قال أحب الناس إلي عائشة. يقول قلت يمكن أجل من النساء. فمن الرجال؟ قال أبوها صلى الله عليه وسلم. لكنه صلى الله عليه وسلم يتبسم إلى صحابته ويهش إليهم ويبش في وجوههم ويبتسم، وهو الذي علمنا وتبسمك في وجه أخيك صدقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعاملة مع الخادم، شوف الآن كيف الناس يعاملون الخدم، أعوذ بالله من القسوة، أعوذ بالله من الظلم، أعوذ بالله من البغي، أعوذ بالله من التجبر والتكبر، أعوذ بالله من التعالي. يقول أنس بن مالك خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي قط يوما فيما فعلت لما فعلت وفيما لم أفعل لما لم تفعل. من اللي يقدر 10 سنوات ما يزعل على الخادم؟ والله نادر. أتحدى أحد عنده أحد يخدمه ويقول هذا 10 سنوات. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، دعا لأنس قال اللهم أطل عمره وكثر نسله، فجاوز 100 وما سقط له سن ومات وله أكثر من 100 من الذرية، ورزقه الله رزقا كثيرا حتى أدرك الحجاج. جاءوا إليه قالوا نشكو، جئنا إلى أنس نشكو إليه ما رأينا من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أخلاقه صلى الله عليه وسلم. طيب أعطنا في تعامله مع غير المسلمين. لما جاء الوليد بن المغيرة فجاءه يحاوره يفاوضه يكلمه، فكان صلى الله عليه وسلم وكان أبو الوليد يحدث رسول الله وهو يمسك بلحيته. كان أحد الصحابة يبعد يده يعني ما يطيق أنه يمس به، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال ابعد يدك ولا وزقع بعد أبدا. فلما انتهى وهو يفاوضه ويقول إنك جئت قومك بدين سفهت به أحلامهم وأغريت به سفهاءهم وصبئ به إلى آخره، قال أفرغت يا أبا الوليد؟ خلصت كلامك؟ ما قاطعه، كان يحاوره يكلمه، ثم قرأ عليه من القرآن فإن تولوا، حتى بلا قوله تعالى فإن تولوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وحتى وضع يده على فم رسول الله قال حسبك يا محمد، قال خشيت أن تنزل علي الآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم في غزوة حنين، تعرفون غزوة حنين؟ تجمعت قبائل العرب وجعلوا قائد القوات المشتركة هو عوف بن مالك النضري زعيم هوازن، فقال عوف بن مالك لأتكئن على ذبابة سيفي في صدري حتى يخرج من ظهري أو يخرج كل منكم بالمال والنعم والولد، كل واحد يطلع بزوجته وأولاده والبقر والغنم والبعير اللي عنده. فخرجوا طاعة له جميع قبائل العرب اللي حاربت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممن خرج مع الكفار دريد بن الصمة، وكان رجلا كبيرا طاعنا في السن لا يثبت على ظهر الخيل يعني ليس بفارس، وإنما خرج معه من الرأي، يأخذون من رأيه صاحب حكمة ورأي. فلما خرجوا إلى مكان المعركة قال دريد بن الصمة ما لي أسمع ثغاء بكاء الصغير ورغاء البعير وخوار البقر وثغاء الشاء، إيش هذه الأصوات؟ هذا مو مكان معركة؟ فقالوا يا دريد هذا زعيم هوازن حلف أن يتكئ على ذبابة سيفه حتى يخرج من ظهره أو يخرج الناس بأموالهم وأزواجهم ونعمهم. فقال بئس الرأي ما رأى، المهزوم لا يرده شيء، المهزوم الضعيف لا يرده شيء. لذلك المهزوم في دينه دائم يتنازل، يريد أن يكسب رضا الآخرين، وش يرضيكم عني؟ أترك السنة وش يرضيكم عني؟ أتنازل عن ديني؟ أتهاون؟ أفعل أفعل؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، احترم في المعاملة لكن لا تتنازل في الدين. الدين ليس رباخص ولا تخفيضات ولا ديسكاونت، لازم تلتزم بدينك صح. المهم فلما خرجوا الصحابة كانوا كثرة، قالوا ولن نغلب اليوم من قلة، نحن كثر سننتصر. اتكأوا على ماذا؟ على الكثرة، ما تعلقوا بالنصرة من الله. ولذا قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لما جاءوا بالعظمة والفخر بالكثرة كمن لهم المشركون في واد يقال له أوطاس، فلما مرت كواكب أو مواكب الصحابة ومع رسول الله بدأ المشركون يرمونهم بالسهام فراغت الخيل وأصبح الناس ينطرون بالسهام من كل جانب. طاش عقل الناس، إذا جاءك شيء من حيث لا تشعر ما تعقل ماذا تفعل، فانصرف الناس ذات اليمين وذات الشمال، ما كل يعني الكل ما يدري من أين يأتيه، هل العدو أمام ولا يمين ولا شمال ولا خلف، فتفرق الناس. وثبت من؟ ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر يسير من الصحابة، فالتفت وهو يقاتل صلى الله عليه وسلم ويصد ويجاهد، فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى العباس، إلى عمه العباس بن عبد المطلب، وكان العباس جهوري الصوت، صوته عالي كبير ضخم، قال يا عباس نادي يا أصحاب السمرة يا أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة. شوفوا بركة سورة البقرة، تثبت المؤمن حتى في القتال. فصرخ العباس فيهم: إن رسول الله يناديكم ويقول: يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة. فلما سمعوا صوت العباس ويقول إن رسول الله يناديكم، رموا بأنفسهم من ظهر الخيل، لأن الخيل كانت مسرعة، ما تستطيع تمسك فرامل مع الخيل من السرعة. الذي استطاع يعطف الخيل حتى تعود، والذي ما استطاع قفز من ظهرها على الأرض ورجع يمشي وسيفه في يده. فثبتوا مع رسول الله حتى نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على بغلة بيضاء يقال لها دلدل، أهداها إليه ملك مصر المقوقس. وكان النبي أثناء المعركة وشدة هجوم المشركين عليه يقاتل على البغلة ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يعني ما اختفى. المعروف في الحروب أن مركز القيادة والسيطرة يكون مخفي، صح ولا لا؟ قائد المعركة يختفي، أما في هذه النبي يعلن ويبين موقعه ومكانه، يقول أنا النبي، وهنا أنا محمد، هنا محمد يقاتل. فثبتوا حتى نصرهم الله عز وجل. طيب إيش أخبار الغنائم والإبل والبقر؟ وصارت من حظ المسلمين غنيمة. فجاء الذين أسلموا أخيرا من أهل مكة، فجاء الأقرع بن حابس قال: يا رسول الله أعطني من هذه الإبل. الإبل لو أحد يعطيك 20 ملأت هذا المكان بل أكثر. فأعطاه 100 من الإبل، ما صدق، أخذ الإبل ومشى. جاء حكيم بن حزام، جاء عيينة بن حصن الفزاري أعطاه 100، الأقرع بن حابس أعطاه 100، جاء حكيم بن حزام من سادات قريش أعطاه 100. قال: زدني يا رسول الله، أبغى زيادة. قال: خذ 100 ثانية. قال: زدني يا رسول الله، فأعطاه 100 ثالثة. قال: زدني يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة ما تشبع من النفس، ولا يملأ فم آدم إلا تراب، ويتوب الله على من تاب. قال: فقلت والله لا أرزأ أحدا بعدك يا رسول الله، يعني ما ألح في الطلب ولا في العطاء ولا أسأل. جاء العباس بن مرداس السلمي قال: أعطني يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: يا علي أعطوه. خلصت الإبل، ما بقي إلا 4 ولا 5. قال: خذها كلها. جاء رجل آخر قال: يا رسول الله، هذه الغنم التي في الوادي أريدها. قال: خذها. ما قال: خذ 1 عترس، لا، أعطاه الغنم كلها. يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. فالعباس بن مرداس السلمي جاء قال: يا رسول الله، عيينة بن حصن 100، والأقرع بن حابس 100، وحكيم بن حزام 300، وأنا 4 من الإبل. أتجعل نهبي ونهب العبيد، العبيد الفرس التي يقاتل عليها اسمها العبيد، أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان عباس في مجمعي، إلا قراريط أوتيتها عداد قوائمه الأربع. فقال صلى الله عليه وسلم: يا علي، كفوا عنا لسانه، عطوه. فأعطوه، دبرون من هنا من هنا أعطوه. المهم الأنصار رأوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي أهل مكة، فقال بعضهم لبعض: كأن محمدا، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خص قومه أو أهل مكة بهذا المال دوننا. فجاء سعد بن عبادة سيد الخزرج قال: يا رسول الله، إن الأنصار في قد وجدوا في قلوبهم جدة، يعني وجدوا في قلوبهم إنك أعطيت قومك من أهل مكة وأهل المدينة الأنصار ما أعطيتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: وأين أنت يا سعد منهم؟ طيب إن تشفي قلبك. قال: يا رسول الله، ما أنا إلا رجل من قومي، ما أنا إلا امرؤ من قومي. قال: إذن فاجمع لي الأنصار. فقام سعد بن عبادة وجمعهم في حظيرة، فلما اجتمعوا جاء وقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، هم أولئي قد اجتمعوا. فجاء صلى الله عليه وسلم فقال: ما مقالة بلغتني عنكم يا معاشر الأنصار؟ لو شئتم لقلتم، ولو قلتم لصدقتم. جئتنا طريدا فآويناك، فقيرا فأغنيناك، شريدا فنصرناك، يا معشر الأنصار أوجدتم في قلوبكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما ووكلتكم إلى ما في قلوبكم من الإيمان؟ يا معشر الأنصار ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي، ضلالا فهداكم الله بي؟ يا معشر الأنصار أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتعودون برسول الله في رحالكم؟ اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم على رسول الله. أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وأنا رسول الله تعودون بي أنا معكم، تعودون برسول الله في رحالكم؟ والله لو سلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، والله لو سلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكوا وبكوا حتى نزل الدم على خدودهم وعلى لحاهم. شوفوا حسن الخلق، معركة بعد قتال بعد ذبح وقتل وقتال وحالة، ما قال يا أخي وش هذا الكلام؟ عندكم شك أنني رسول الله؟ أحد عنده شك؟ من هذا الذي قال هذا الكلام؟ يا سعد بن عبادة، شكون هذا اللي قال هذا الكلام؟ جيبه. لا، تكلم معهم بهذا الكلام. أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتعودون برسول الله في رحالكم؟ قالوا رضينا برسول الله قسمة، رضينا بالقسمة أن يكون حظنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أحبابي، رسول الله كيف يتعامل بالخلق؟ في الحديث عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، كان يصلي في المسجد فعطس رجل فرفع صوته معاوية يشمته، فصفق الصحابة يعني اسكت اسكت ما في كلام في الصلاة، فزاد معاوية يقول واثكل أمي يا ما لكم تسكتونني أو تصمتونني، زاد الكلام مرة ثانية. قال فلما انتهت الصلاة التفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي كان برا رحيما ما كهرني وما نهرني وعلمني وقال إن هذه المساجد يعني شوف الخلق الحسن، يأتي أعرابي يبول في المسجد فيقوم عليه الصحابة، قال لا 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 خلوه هو الآن يبول في المكان، لو لحقتوه راح البول في كل مكان، خلوه يكمل. ثم أمر بسجل دلو مليء بالماء وأريق على بول العرابي وقال إن هذه المساجد لا تصلح إلا لذكر الله إلى آخره. فمن يتأمل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بالخلق، يأتي رجل يشده هكذا مع حاشية رقبته، كان عليه برد نجراني غليظ الحاشية، فيتله هكذا تلة شديدة، من فينا واحد يتل هكذا ويلتفت يبتسم؟ تخيل انك ماشي لا مؤاخذة يا شيخ شريف وجريتك هكذا مع الجنب تلة شديدة ثم تلتفت مبتسما
بالبوكس.
اي والله، وفي رواية بالبوكسين ما تتركه ابدا. يأتي رجل عربي يجر النبي هكذا من هنا، جر هكذا، فيلتفت صلى الله عليه وسلم مبتسما، ماذا يقول عربي؟ أعطنا من مال الله الذي أعطاك فإنك لا تعطينا من مالك ولا من مال أبيك. فيبتسم صلى الله عليه وسلم فيقول لو كانت الدنيا جبالا من ذهب وفضة ما وجدتموني بخيلا، حاشا أن يكون بخيل صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعطي ويعطي ويعطي حتى لا يبقى شيء في بيته، جاءه مال فقسمه، حتى قالت يا عائشة هل لا قالت عائشة هل لا أبقيت لنا يا رسول الله شيء؟ قال هل لا أخبرتني قبل؟ هل لا أخبرتني أنه ما عندك شيء؟ قسم المال كله ونسي نفسه وزوجته، أعطى الناس كلهم. يعني صلى الله عليه وسلم خلقه في كل الأحوال الخلق الحسن، ولذلك إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. حسن الخلق أثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة، تقوى الله وحسن الخلق. عود نفسك حسن الخلق، الكلمة القازحة لا تجيبها على لسانك، لا مع زوجتك ولا أولادك ولا جيرانك مسلمين أو غير مسلمين. ليس المسلم بالسباب ولا الطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، لا مع المسلم ولا مع غير المسلم، بل اللين والرفق وحب الخير للغير. هكذا كان صلى الله عليه وسلم خلقه في بيعه في شرائه، مع المسلم مع غير المسلم، مع الطفل مع الصغير، مع الرجل مع المرأة. يا إخوان، أجمل الكلام كلام الله، ألذ الكلام، خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أوصيكم دائما أن تحرصوا على أن تتعلموا قال الله قال رسوله. هذا هو العلم الذي واثر، العلم الذي ينفع، العلم الذي له نور، العلم الذي له بركة. قال الله قال رسوله، وهل الدين إلا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الدين ليس بالمزاج، الدين ليس بالاستحسان العقلي والتقبيح العقلي، الدين بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أحد المراكز الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية كان فيها رجل يسألونه، ما عنده علم بقال الله قال، وهذه مشكلة اليوم بعض المراكز الإسلامية ما فيها من عنده العلم الشرعي. الناس بحاجة للعلم الشرعي. أنا أحترم الطبيب في تخصصه، يجب نحترم العالم في تخصصه، لأن العلم دراسة دقيقة، ليس مجرد حفظ آية ولا حفظ حديثين. أصول الشريعة، القواعد الكلية، المقاصد العظيمة، مسائل عامة ثم فروع ثم جزئيات ثم أقسام ثم أبواب ثم مسائل. إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، واسمه ونسبة والواضع، والحكم الاستنداد واسم الشارع. بس العلم له عشرة يعني جوانب، مثلا علم التوحيد في عشر مسائل، الحد والموضوع والثمرة والاسم والاستمداد والحكم وإلى آخره، مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفة. هذا هو العلم. فأخونا الله يصلح حاله سألوا قالوا له، يا حبيبنا ما حكم أكل اللابوستر؟ تعرفون اللابوستر هذا اللي يمشي كذا زي السرطان ولا وش سمونتو؟ استاكوزا ولا ها؟ ها؟ ارفع صوتك. أيوة هذا اللي عنده المقص معروف. قالوا له ما حكم أكل هذا المخلوق البحري؟ قال حرام. قالوا علاش؟ قال قبيح بالزاف. ليس الحلال والحرام بالمزاج، حلال والحرام. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. لاحظ كلمة الحلال والحرام في القرآن لها ضوابط وقواعد. إذن هنا بركة العلم بقال الله قال رسوله. أسأل الله أن يجعل هذا المجلس العامر بذكر الله وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شافعا شاهدا حجة نورا بركة لنا ولأزواجنا وذرياتنا يوم نلقى الله. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل لذتنا في عبادتك، واجعل أنسنا في طاعتك، واجعل انشراح صدورنا في ذكرك. اللهم لا تجعل لنا في المعاصي لذة، ولا تجعل لنا في الفواحش أنسا. اللهم لا تجعل لنا في معصيتك أنسا ولا أنيسا، ولا مجلسا ولا جليسا. واجعل اللهم رغبتنا ولذتنا في مرضاتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. اهد ضالنا واجمع شملنا وأصلح قلوبنا وأسعد أزواجنا واهد زوجاتنا وأسعدنا بزوجاتنا وأسعد زوجاتنا بنا يا رب العالمين. أسعدنا واجعلنا بركة على بيوتنا. أصلح أولادنا واحفظهم من الزيغ والفساد والانحراف والعناد يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد صفهم، اللهم ثبت أقدامهم،
اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم آوي الشريد والطريد، واجبر الكسير وفك الأسير، اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم، اللهم يا مجري السحاب اقلب الغاز على من أطلقه، اللهم يا مسخر الرياح ارد هذا الغاز الكيماوي على من أطلقه، اللهم اقتلهم بسلاحهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اشف صدورنا واشف صدور المؤمنين والمؤمنات، اللهم انتقم لكل مؤمنة اغتصب عرضها، اللهم انتقم لكل امرأة قتل زوجها، وانتقم لكل رجل خطفت زوجته، وانتقم لكل أسرة قتل أطفالها، وانتقم لكل شيخ وعجوز قتل أولادهم، اللهم انتقم لمن شردوا من ديارهم، اللهم ردهم عزيزين أعاجلا غير آجل يا رب العالمين، اللهم وفرج الكربة عنهم وعن المسلمين في بورما وأركان والجياع في الصومال، وأصلح شأن المسلمين في مصر، وأدم الأمن والأمان على بلاد المغرب وسائر بلادنا جميعا وبلاد الحرمين يا رب العالمين، واجعلنا هنا في أوروبا سلما وسلاما مع الناس، رحمة وبركة على الناس، اللهم اجعلنا من أسباب حفظ الأمن في هذه البلاد، اللهم لا تجعل فينا من يكون سببا لاختلال الأمن في هذه البلاد، اللهم أبعد عن مساجدنا من علمت فيه الشر والخلل والإخلال بالأمن يا رب العالمين، اللهم أزل هذا الرعب والخوف من الناس من قلوبهم منا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم فقه الأسبان وعلمهم حقيقة ديننا وما فيه من الرحمة وحسن الجوار والرحمة بالصغير والأمانة مع الكبير والصدق في الأعمال والوفاء بالأمانات والوفاء بالعهود والعقود يا رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، الله